السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن الآن إن شاء الله مع كتاب الفرائض من زاد المستقنع، وهو ختام هذا الكتاب، لأنه بقية الأبواب أخذناها من قبل. وهذا الكتاب، كتاب الفرائض، قد أفرده العلماء رحمهم الله تعالى بعلم مستقل، فصنفت كتب وتصانيف كثيرة في علم الفرائض. وعلم الفرائض لا بد أن يدرس دراسة مستقلة، ويكون فيه تطبيقات وتمارين وحسابات حتى يفهمه الإنسان. وأما الدرس الذي نلقيه اليوم وغدا إن شاء الله عز وجل، فليس هو للتأسيس في علم الفرائض، وإنما هو لتكميل هذا الكتاب، حتى لا يبقى عندنا جزء من الكتاب لم نأخذه. ولهذا سيكون قراءتنا لكتاب الفرائض مع تعليق يسير، ولن نأخذ التطبيقات والتمارين والأمور هذه، فلذلك لا تغني هذه الدراسة عن دراسة علم الفرائض. استعن بالله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
نعم، أول مسألة في هذا الباب وهي تعريف الفرائض، عرفها المصنف بقوله:
وهي العلم بقسمة المواريث.
العلم بقسمة المواريث، والعلم بقسمة المواريث يحتاج إلى جانبين: جانب فقهي وجانب حسابي. نعم. ثم المسألة الثانية: أسباب الإرث. قال:
أسباب الإرث
ثلاثة، وهي
رحم.
الرحم يعني النسب.
ونكاح.
النكاح اللي هي علاقة الزوجية. والثالث:
وولاء.
الولاء هو أن يعتق السيد عبده، فإذا كان هذا العبد ليس له وارث من النسب فيرثه معتقه بالولاء. نعم.
والورثة ذو فرض.
هذه المسألة الثالثة في الباب، أقسام الورثة ثلاثة. الأول:
ذو فرض.
ذو فرض، صاحب الفرض هو الذي له نصيب محدد شرعا، كالنصف والربع والثلث وهكذا. قال: نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. نعم.
وعصبة.
والعصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، فيكون له الباقي. وسيأتي معنا العاصب قد يأخذ كل المال إذا كان وحده، وقد يأخذ الباقي، وقد يسقط إذا استوفت الفروض التركة. نعم.
ورحم.
الرحم اللي هم ذوي الأرحام، فالمذهب عندنا أن ذوي الأرحام يرثون، وسيأتي إن شاء الله.
وذو الفرض عشرة.
بدأ بالنوع الأول وهم أصحاب الفروض عشرة أصناف. الأول والثاني:
الزوجان.
الزوجان، هذا الأول والثاني. الثالث:
والأبوان.
والرابع: الأبوان، الأب والأم. والخامس:
والجد.
الجد، والجد الوارث هو أبو الأب، أما أبو الأم فإنه يسمى جد فاسد لا يرث. السادس:
والجدة.
السابع: والجدات، سيأتي أن الجدات التي يرثن ثلاثة أصناف. السابع:
والبنات.
نعم. والثامن:
وبنات الابن.
والتاسع: طبعا النسبة في الفرائض دائما إلى الميت، يعني بنات الابن، بنات مين هو هذا؟ بنات ابن الميت، كل نسبة في الفرائض فهي إلى الميت. نعم. التاسع:
والأخوات من كل جهة.
الأخوات من كل جهة، وشمل هذا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. العاشر:
والإخوة من الأم.
الإخوة من الأم، سواء ذكور أو إناث، ولهذا بعضهم يسميهم ولد الأم حتى يشمل الذكر والأنثى. بدأ المصنف بميراث الزوج. الزوج له حالتان: الحالة الأولى عند عدم وجود فرع وارث، فما ميراثه؟
وللزوج النصف.
هذه الحالة الأولى التي هي عند عدم وجود فرع وارث. الحالة الثانية: مع وجود فرع الوارث.
ومع وجود ولد أو ابن أو ولد ابن، وإن نزل الربع.
له الربع مع وجود فرع وارث. ذكر المصنف الفرع الوارث اللي هو ولد، وقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، أو ولد ابن يعني ابن ابن أو بنت ابن، وقال وإن نزل له الربع. المسألة التي بعدها: ميراث الزوجة. ما ميراث الزوجة؟
وللزوجة فأكثر نصف.
نعم، قال الزوجة فأكثر. إذن هذا الميراث المذكور هنا هو للزوجة أو أكثر، فلو اجتمع أربع زوجات فإنهن يرثن هذا النصيب المذكور، إما الربع أو الثمن. فللزوجة حالتان. قال المصنف:
نصف حاليه فيهما.
وقلنا الزوج حالته الأولى أن يكون مع عدم فرع الوارث له النصف، صح؟ إذن الزوجة مع عدم الفرع الوارث نصف حاله، يصير كم؟ الربع. ومع وجود الفرع الوارث الزوج يأخذ الربع، إذن الزوجة مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. نعم. ثم المسألة التي بعدها مسألة ميراث الأب والجد، ولهم ثلاثة أحوال ذكرها المصنف. قال:
ولكل من الأب والجد السدس.
ثلاثة أحوال. الحالة الأولى السدس، متى يرث السدس؟ بالفرض ولا يرث بالتعصيب، يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، ويجمع الفرض مع التعصيب. الفرض فقط له السدس مع ذكور. قال:
السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن.
نعم، مع ذكور الولد أو ولد الابن، يعني مع الفرع الوارث إيش؟ الذكر، فإنه يرث بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، لأن التعصيب يكون نصيب إيش؟ الولد اللي هو الابن أو ابن الابن وإن نزع. طيب، الثاني، الحالة الثانية، أن يرث بالتعصيب فقط.
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن،
مع عدم وجود فرع وارث يرث إيش؟ بالتعصيب. نعم.
وبالفرض والتعصيب مع إناثهما،
إذا وجد فرع وارث أنثى فإن الأب والجد يرثان بالفرض، يأخذون السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الجد والإخوة. قال: فصل. وهذا الفصل في الجد والإخوة.
فصل: الجد لأب وإن عاد.
هذا الفصل في الجد والإخوة. ومسألة الجد والإخوة، الجمهور من المذاهب يرون أن الجد لا يحجب الإخوة، أن الجد لا يحجب الإخوة. من يقول أن الجد يحجب الإخوة، الباب هذا بالنسبة له لا حاجة إليه، سهل الحمد لله رب العالمين، يسقطهم وانتهينا. لكن هذا الباب يحتاج إليه على مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جمهور من المذاهب الفقهية. نعم، خلافا اللي احنا فيه. طيب، له الجد مع الإخوة. طبعا الجد المقصود هنا، قال الجد إيش؟ لأب، بخلاف الجد من جهة الأم فإنه جد فاسد. له حالتين. الحالة الأولى:
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب.
طبعا حينما نقول الجد والإخوة يدخل في هذه المسألة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وفيها تفاصيل إذا اجتمعوا الإخوة لأب ستأتي في آخر الباب. طيب، الحالة الأولى الجد مع الإخوة، طبعا يمكن أن نقسم فنقول الجد حكمه من غير الإخوة معروف، وحكمه مع الإخوة يفصل في هذا الباب. فإذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وأخرجنا من الإخوة لأم، خرجوا معنا، لا يدخلوا معنا في هذا الباب. له حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، ما في أصحاب فروض في المسألة، فهنا الجد له الأحظ من أمرين، ما هما؟ قال:
فإن نقصته المقاسمة.
طيب، لا، الحالة الأولى المقاسمة، وهو قوله: كأخ منهم إن كانت الأحظ له من ثلث المال. إذن الجد إذا كان مع إخوة أشقاء أو إخوة لأب يعتبر واحدا منهم إذا كانت هذه المقاسمة أفضل له من إيش؟ من ثلث المال. الحالة الثانية أن لا تكون أفضل من ثلث المال، وأن يكون الثلث هو الأفضل، فما حكمها؟
فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه
ونعطيه إيش؟ الثلث. يعني لو فرضنا عندنا جد وعندنا خمسة إخوة، نعطيه ثلث المال ولا نعطيه مقاسمة؟ ها، عندك جد وخمسة إخوة، وش لاحظ؟ ثلث المال، ممتاز. عندك جد وأخ واحد، الأحظ إيش؟ المقاسمة، واضح؟ نعم. الحالة الثانية أن يكون معهم أصحاب فروض. قال المصنف:
ومع ذي فرض بعده.
مع وجود أصحاب الفروض، هذه الحالة الثانية. بعده يعني بعد صاحب الفرض، له الأحظ من ثلاثة أمور، ما هي؟
الأحظ من المقاسمة،
هذا الأول، أن نعتبره واحد منهم. الثاني:
أو ثلث ما بقي.
ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض. الثالث:
أو سدس الكل.
سدس الكل. نشوف ما هو الأفضل له والأحظ له من هذه الأمور الثلاث. هل الأفضل له أن يقاسم، ولا الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي، ولا الأفضل أن يأخذ سدس جميعا؟ من نعطيه الأفضل له؟ نعم. وحينئذ إذا أخذ سدس المال، الإخوة وين وش يصير لهم؟ إذا أخذ سدس الجد يأخذون الباقي، واضح؟ نعم.
فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه.
إذا لم يبقى إلا السدس، إذا قلنا الجد أخذ السدس، الأصل إيش؟ أن قال المصنف الأصل أعطيه. أيوه،
أعطيه وسقط الإخوة.
الأصل أنه يأخذ السدس ويسقط الإخوة. واضح؟ الاستثناء المسألة الأكدرية. ليش الأكدرية قالوا كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله وقيل غير ذلك. طيب هذه الأكدرية ما أركانها؟ قال إلا في الأكدرية. ما أركانها؟ أيوة، زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت الأب وإيش وجد، زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت الأب وجد، أربعة أركان. نعم، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حري. نعم، ما خاصية الأكدرية هذه؟ لها خاصيتين. قال
ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها.
فتعول هذه المسألة هي في يعني لو قسمناها تكون أصل المسألة من ستة ثم تعول إلى تسعة وتصح من 27. نعم، لا يعني إلا ما درسها يمكن ما فهم شيء، بس على كل حال ادرسها في الفرائض وحلها. هي فيها زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت لأب وجد، خلاص. الزوج له النصف والأم مش لها الثلث، والأخت الشقيقة النصف والجد السدس. أصل المسألة من ستة لأن فيها ستة سدس، أصل المسألة وتصح من وتعول إلى تسعة ثم تصحح تصير 29، وبعد ذلك يقسم لي 27. أنا قلت 29 27، تسعة للزوج وللأم ستة والأخت الشقيقة أربعة وللجد ثمانية. نعم،
وولد
طيب ولد هذا الإخوة الشقاء والإخوة لأب يدخلون في مسألة الإخوة مع الجد، لكن سيذكر الآن مسألة الإخوة لأب. قال
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين.
الإخوة لأب إذا انفردوا مع الجد عن الأشقاء فحكمهم حكم الأشقاء، يعني إذا ما عندنا ليس عندنا إلا إخوة إيش لأب، نفس الكلام الذي ذكرناه في الإخوة الأشقاء، ما في إشكال. هذه الحالة الأولى في قوله إذا انفردوا معه كولد الأبوين. الحالة الثانية أن يجتمعوا، صار عندنا إخوة لأب وعندنا إخوة أشقاء، فقاسموه. قال المصنف
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب.
يعني في ابتداء المسألة يعني نحتسبها في المقاسمة أن الأولاد أن الإخوة الأشقاء أن الإخوة الأب كالإخوة الأشقاء ونحسبهم، ثم بعد ذلك نسحب منهم اللي أعطيناهم ونعطي مين؟ الإخوة الأشقاء. طبعا نحن ما نعطيهم بس يعني في الورق. طيب، فهذه تسمى المعادة. نعم،
وأنثاهم فقط تمام فرضها.
أما الأنثى فتعطى تمام فرضها فقط. نعم،
وما بقي لولد الأب
الباقي يرثون الباقي. نعم، فصل. قال فصل
وللأم السدس مع وجود ولد.
هذا أحوال ميراث الأم. الحالة الأولى أن ترث السدس، ترث السدس في الأحوال الآتية: واحد
مع وجود ولد،
مع وجود الولد. اثنين
أو ولد الابن، أو ولد ابن
مع وجود ولد الابن. ثلاثة
أو اثنين من إخوة أو أخوات
إذا وجد معها جمع من الإخوة، والجمع عندنا في الفرائض الأصل أنه كم؟ اثنين. نعم، الحالة الثانية أن ترث الثلث. متى ترث الثلث؟
والثلث مع عدمهم،
مع عدم هؤلاء، مع عدم الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. ولها حالة وهي أن ترث الأم ثلث الباقي، وهي المسألتان العمريتان ذكر المصنف بقوله
والسدس مع زوج وأبوين.
هو هذا ثلث الباقي حقيقته، لكن المصنف ذكر يعني باعتبار الحساب أنه يطلع كم لها سدس. إذا كان عندنا زوج وأم وأب، تمام، فإن الأم هنا تأخذ ثلث الباقي. نعم، ويطلع لها سدس. الصورة الثانية العمرية الثانية
والربع مع زوجة
العمرية وأبوين. الثانية تأخذ أيضا ثلث الباقي، لكن يطلع لها في الحساب إيش؟ ربع. مع وصورة المسألة زوجة وأم وأب. نعم، وإن تجد زوجا. نعم،
وللأب مثلهما.
قال في الرحبية ويكون زوج وأم وأب فالثلث ما يبقى لهم مرتب. نعم، والله عد في نسخة ثلث الباقي وفي نسخة ثلث ما يبقى. نعم،
وللأب مثلهما.
مثلهما يعني مثل نصيب الأم في المسألتين العمريتين. ثم انتقل إلى الجدات فقال
فصل.
نعم، هذا الفصل في الجدات.
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة.
هذه هي المسألة الأولى في باب الجدات. من اللاتي يرثن من الجدات؟ عندنا ثلاث جدات وارثات. من هن؟ الأولى أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب. ثم قال لك بعد ذلك وإن علون إيش؟ وإن علون أمومة. طيب، أم 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 ترث ولا لا؟ من أي الأصناف الثلاثة؟
الأول خلاص. طيب أم أب أي صنف من الثلاثة؟ الثاني. أم أبي أب الثالث. طيب أم أبي الأب إيش رأيكم؟ لا ترث. واضح هذا معنى قوله وإن علونا أمومة. يعني أنت لو حطيت عندك أم الأم حط قبلها أم نسخ ولصق خمس مرات ما يضر وارثة. واضح؟ نعم. طبعا هي في الوارثة باعتبار أنها من جنس الوارثات، أما عد إذا اجتمع الجدات فتقدم القربة. نعم. هذه المسألة الأولى، من التي يرثنا من الجدات. المسألة الثانية نصيب الجدة، ما هو نصيب الجدة أو الجدات عموما؟
السدس، فإن تحاذينا
نصيبهن السدس. طيب إذا اجتمعنا كل واحدة تأخذ سدس ولا يجتمعنا في السدس؟ يجتمعنا في السدس، ولهذا قال إذا اجتمعت الجدات فلهما حالتان، الحالة الأولى أن يتحاذينا. قال المصنف
فإن تحاذينا فبينهن،
عندنا أم وعندنا أم أب، السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية خلاص. طيب وإذا لم يتحاذينا كانت إحداهن أقرب من الأخرى، يعني عندنا أم وعندنا أم من اللي ترث الأولى. واضح؟ وهكذا. نعم.
ومن قربت فلها وحدها.
هذا من قربت، يعني إذا اجتمع عدة جدات إحداهن قريبة والأخرى بعيدة، فالتي ترث وتنفرد بالإرث هي القريبة. نعم.
وترث أم الأب والجد معهما كالعم.
هنا تنبيه، وهو أن الجدة فيها خاصية، وهي أنها ترث مع من أدلت به، فهي ترث إذا عندنا أب خلاص وعندنا جدة، هل الأب يمنع الجدة من الميراث؟ لا، ما يمنع من الميراث. هذا معنى قوله وترث أم الأب والجد معهما، يعني أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد ولا يحجبها، كذلك كما ترث مع العم أيضا. مسألة الخامسة في الجدات.
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس.
إذا كان فيه جدة هي في الوقت نفسه أم وأم أم أب، هي نفسها امرأة اجتمع فيها هذان الوصفان، فترث، يعني لو فرضنا عندنا أم أب خلاص وأم أم وش الثالثة؟ أم أب خلاص، في واحدة منهم هي جمعة الوصفين. هذا ما صورة المسألة؟ صورة المسألة رجل تزوج بنت خالته. طيب تزوج بنت خالته وجابوا ولد، هذا هند تزوج، زيد تزوج من هند خلاص وجابوا ولد سموه حسن. طيب وحسن هذا جدته التي هي أم أمي أبيه هي نفسها أم أمي أمي، صح ولا لا؟ هي نفسها، أليس كذلك؟ فإذا ما عندنا جدة قربة وانتقلنا إلى اللي فوقها وصار عندنا أم وأم أم أب، وفي واحدة ثانية اللي هي أم أبي أب، إيش نسوي في الجدات؟ نعطي هذه اللي جمعت قرابتين ثلثي السدس، هذا المقصود. نعم.
فلو تزوج بنت خالته فجدته أم 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 ولدهما.
فجدته جدة مين؟ ولدهم. أي نعم، وظاهر العبارة جدة المتزوج، لا هي جدة الولد اللي جاي منهم. نعم.
فجدته أم 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 ولدهما.
إيه هذا قال ولدهما، أم 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 ولدهما الولد اللي جاي منهم. نعم.
وأم أم أبيه.
وأم أم أبي هذا الولد اللي هو زيد في المثال، حسن أين؟ أم أبي الأب ستأخذ ثلث السدس، وأم أم الأم التي هي نفسها أم أم الأب ستأخذ إيش؟ ثلث السدس. نعم. فضل شو.
وإن تزوج بنت عمته فجدته أم 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 وأم أبي أبيه،
نفس القضية بس هذه في بنت العمة يجتمع فيها كذلك في الجدة الواحدة قرابتان فترث بهما، فحينئذ تأخذ ثلثي السدس. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل في بيان بعض أحوال ميراث البنات. قال
فصل. والنصف فرض بنت وحدها ثم لابن ثم لابن ثم
يعني لبنت وحدها، يعني لا يوجد لها معصب ولا مشارك. نعم.
ثم لبنت ابن وحدها
نفس الكلام، يعني من اللي من يرث النصف؟ البنت وبنت الابن. ايوه.
ثم لأخت لأبوين،
هذا الثالث، الأخت لأبوين كذلك ترث النصف،
أو لأب وحدها
كذلك الأخت لأب ترث النصف. وشرط كل شرطها شرط الميراث في كل هذه الحالات الأربع هو أن تكون وحدة. يعني إيش وحدة؟ يعني لا يوجد معصب ولا مشارك. نعم. طيب إذا وجد مشارك ترث الثلثين، ولهذا قال في بيان من
والثلثان،
يعني من ترث الثلثين
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر.
الثلثان لثنتين من الجميع، عندنا بنت بتأخذ النصف، بنتين الثلثين، ثلاث بنات ثلثين، عشر بنات ثلثين، وهكذا. كذلك قل في بنت الابن، وكذلك قل في بنت في الأخت الشقيقة، وكذلك قل في الأخت الأب. نعم.
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت.
هذه مسألة إذا وجدت عندنا بنت حقها إيش؟ النصف، ووجدت بنت ابن، إيش نعطيها؟ نعطيها السدس تكملة الثلثين. وكذلك الحكم في الأخت لأب مع إيش؟ مع الأخت الشقيقة. نعم.
ولأخت
طبعا شرط ذلك أن تكون بنت واحدة، واضح؟ أما بنت الابن ما في مشكلة، لو تعددت يشتركنا في السدس. أما لو في عندنا بنتين وبنت ابن، خلاص البنت تأخذ، البنتين يأخذنا الثلثين. نعم.
ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين،
يعني عندنا أخت شقيقة أخذت النصف، وعندنا عشر أخوات لأب يشتركنا في السدس. نعم.
مع عدم معصب فيهما،
شرط عدم المعصب، لأنه لو فيه معصب خلاص بترث بيرثنا بالتعصيب، ولا يوجد سدس تكملة الثلثين. نعم.
فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن.
إذا استكملوا الثلثين الحمد لله، بنتين وأخذ الثلثين، لا ترث بنت الابن إلا إذا جاءها واحد مبارك يعصبها، وسيأتي كذلك نفس الكلام في البنت مع بنت الابن. إذا عندنا بنت وعندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، بنت ابن ابن، هذه تأخذ شيء خلاص تسقط، واضح؟ إلا في حالة، ما هي؟
إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو
إذا قال سقط من دونهن، هذا هو الأصل. إلا في مسألة وهي إيش؟ إذا عصبهن ذكر بإزائهن. مثال ذلك لو وجد عندنا بنتان، مسألة هكذا، بنتين وإيش وبنت ابن وابن ابن، إيش نسوي؟ للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. نعم. أو أنزل منهن، مثال ذلك بنتين وبنت ابن وابن، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، خلاص، فهذا كذلك يعصبها. نعم.
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات،
هذا يسمى القريب المبارك، يسمونه القريب المبارك. نعم. وكذا
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين،
نفس الكلام. إذا وجد عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، نصف للشقيقة والسدس تكملة الثلثين للأخت لأب. إن وجد أختين لأب وأخت، إن وجد أختين شقيقتين، إن وجد أختان شقيقتان وأخت لأب، لها شيء؟ ليس لها شيء، تسقط. لكن لو وجد أخ لأب معها عصبها وورثت الباقي تعصيبا للذكر، يعني يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب،
هذا يسمى التعصيب مع الغير. قال
والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
نعم. إذا كان عندنا بنت وعندنا أخت، يقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فترث بالتعصيب، وهذا يسمى التعصيب مع الغير، سواء كانت بنت واحدة أو أكثر من بنت. مسألة الأخيرة في هذا الفصل، أولاد الأم اللي هو الإخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث لهم حالتان. الحالة الأولى
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
الحالة الأولى أن يرثوا أو أن يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس، وهذا إذا كان إيش؟ واحد. فإن وجد أكثر من واحد الجمع، هذه الحالة الثانية.
والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
يكون لهم الثلث بالسوية. يعني إيش بالسوية؟ يعني لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هذه من خصائص الإخوة لأم أنهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في الحجب. والحجب إذا درس الإنسان يعني في الفرائض درس الميراث وعرف شروط الإرث تمام وعرف ترتيب التعصيب فإنه خلاص ما يحتاج للحجب إلا من باب إيش يعني المراجعة. لكن هنا المصنف لم يذكر كل المسائل وكذا فلا بد من ذكر الحجب. قال
فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأجداد.
الحجب طبعا أنواع. عندنا تقسيمات للحجب. الحجب باعتبار النقصان والحرمان هذا تقسيم. حجب الحرمان يعني يسقط تماما لا يرث. وحجب النقصان هو أن ينزل مثلا الإنسان من النصف إلى الربع. وعندنا حجب بالأوصاف وحجب بالأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل القاتل ونحو ذلك فإنه يسقط. نعم.
تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب.
بماذا يسقط الجد؟ يقول لك الجد يسقط بالأب ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب. المسألة الثانية
والجدات بالأم.
الجدات يسقطن بالأم. المسألة الثالثة
وولد الابن بالابن.
ولد الابن يسقط بالابن. يعني عندنا ابن ابن وعندنا ابن خلاص الميراث للابن. وكذلك لو عندنا ابن وعندنا بنت ابن فإنها تسقط. الرابع
وولد الأبوين بابن أو ابن ابن أو أب.
ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. نعم يسقطنا أو يسقطون بإيش؟
بابن.
ثلاثة أشخاص. الأول
بابن والابن
والثاني
وابن ابن
والثالث
وأب
والأب. نعم. وعلى قول من يسقطهم بالجد خلاف المذهب يقول يزيد هنا إيش؟ الجد. نعم.
وولد الأب
الخامس
وولد الأب بهم.
ولد الأب يسقط بهم. من هم الذين سبق ذكرهم؟ الابن وابن الابن والأب. ويزيد عليه
وبالأخ لأبوين.
أن الأخ لأب يسقط بالأخ لأبوين. نعم. وولد الأم السادس
وولد الأم بالولد
بأربعة أشخاص. الأول الولد الثاني
وولد الابن.
ولد الابن إذا قال ولد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى. الثالث
وبالأب
الأب. الرابع أبي. يعني أن ولد الأم يسقط بالجد ليس مثل إيش ليس الإخوة الأخ الأم ليس كالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في الاشتراك مع الجد. السابع
ويسقط به كل ابن أخ وعم.
يسقط به بمين؟ ها وش قال عندك في الروضي شيخ؟ ها ويسقط به كل ابن أخ وعم. الجد. الجد اللي هو آخر واحد اللي هو أبو الأب. نعم تفضل الشيخ. وهم أيضا ساقطون بمن؟ بالأب من باب أولى. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب العصبات فعرف العصبة بقوله
باب العصبات وهم
الجد. نعم. باب العصبات أولا تعريفهم
وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة.
هذا الشق الأول من التعريف أن العاصب لو انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة. وليش قال بجهة واحدة؟ حتى يخرج صورة صاحب الفرض الذي يرث المال كله فرضا وردا. خلاص. نعم. الثاني
ومع
الثاني من التعريف
ومع ذي فرض يأخذ ما بقي.
نعم أن العاصب يأخذ الباقي مع أصحاب الفروض. ثم ذكر ترتيب العصبات بالقرب فقال
فأقربهم ابن.
طبعا المصنف هنا ذكر الترتيب إجمالا يعني بدون تفصيل. وإلا فالفرضيون يذكرون أن عندنا التقديم أولا بالجهة فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة إجعالها. نعم. أقرب العصبات من هو؟
فأقربهم ابن.
الابن. وبعده
ثم ابنه وإن نزل.
ابن الابن وإن نزل. الثالث
ثم الأب.
وهذه جهة جديدة عند الجهة الأولى البنوة. الجهة الثانية الأبوة. ثم الرابع
ثم الجد وإن على
الجدودة. نعم. وإن على
مع عدم أخ لأبوين أو لأب.
نعم مع عدم أخ لأب أو لأب لأنه سبق معنا أنه لو كان معه أخ لأب أو أخ لأبوين فإنهم يتوارثون على النحو الذي ذكر في باب الجد والإخوة. نعم.
ثم هما ثم بنوهما
ثم أبدا. هما يعني ثم الأخ للشقيق والأخ لأب، طبعا يبدأ بالشقيق ثم الأب، ثم بنوهما أبدا يعني ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. نعم. ثم
عم لأبوين،
العم الشقيق،
ثم لأب،
ثم عم لأب،
ثم بنوهما كذلك،
ثم بنوهما كذلك يعني ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم
أعمام أبيه لأبوين،
أعمام أبيه الأشقاء، تمام، ثم أعمام أبيه لأب. نعم.
ثم لأب، ثم بنوهما
كذلك، يعني ثم أعمام أبيه لأب ثم بنوهم كذلك، أبناء عمومة أبناء أعمام أبيه الشقيق وأبناء عم أبيه إيش لأب. نعم. مو لأب متعلق بالعم، مو بأبوه لأب، عمه نعم، عم أبيه لأب. نعم.
ثم أعمام جده،
وهكذا إذا طلعنا درجة ابتعدنا في التعصيب.
ثم بنوهم كذلك،
بنو أعمام الجد الشقاء ثم لأبوين. نعم.
لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا.
نعم، هذه قاعدة عند الفرضيين، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، وهي تجمع التقديم بالجهة والتقديم بالقرب. نعم.
فأخ لأب أولى من عم وابنه، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين.
ليش؟ عندنا الأخ لأب أولى من العم وأولى من ابن العم، ليش؟ مقدم عليه في الجهة، هذه أخوة وهذه عمومة. نعم.
وابن أخ لأبوين وابن أخ لأب،
لا جملة جديدة، فأخ لأب أولى من عم وابنه، خلاص، وابن أخ لأبوين، وابن فأخ لأب أولى من عم وابنه
وأولى من ابن أخ والأبوين.
إيه وابن أخي لأبوي. نعم، يعني أولى من هؤلاء الثلاثة، صحيح، أولى من هؤلاء الثلاثة. ثم قال وهو اللي هو مين؟ ابن الأخ لأبوين. نعم.
فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين.
طيب، أولوية الأخ لأب على العم وابن العم تقديم بإيش؟ بالجهة. الأخ لأب أولى من العم بالجهة، صح ولا لا؟ والأخ لأب أولى من ابن الأخ بالقرب. يا سلام. نعم.
وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين.
أنت وش عندك في النسخة؟ أنا الظاهر نسختي مختلفة. اقرأ من فأخ لأب.
فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين.
تمام.
وابن أخ لأب أولى من ابن لأخ لأبوين.
أنا عندي وهو أو ابن أخ لأب، عندكم كذلك؟ يعني وهو يعني إيش؟ ابن الأخ لأبوين، وكذلك ابن الأخ لأب أولى من من؟ أولى من ابن أخ لأبوين. التقديم هنا بإيش؟ بالقرب. نعم. ثم ذكر التقديم بالقوة فقال
ومع الاستواء.
أنتم ما أشار لي نسخة فيها، أي الظاهر أن الأولى إثبات وهو، لأن مسألة مهمة.
نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين.
هذا التقديم بإيش؟ هذا التقديم بالقوة، إذا استووا في القرب يقدم من كان لأبوين. نعم.
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
هذه آخر الجهات اللي هي جهة الولاء، فيرث إذا لم يوجد عصبة النسب يرث المعتق ثم عصبة المعتق. ثم انتقل إلى كلام عن أنواع العصبة فقال
فصل. يرث الابن وابنه
شخص، أما جهة ما أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ.
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين.
العصبة نوعان، النوع الأول من يعصب أخته، والثاني من لا يعصب أخته، خلاص. من اللي يعصب أخته؟ ذكر المصنف أربعة أشخاص وهم
يرث الابن وابنه،
الابن مع الأخت، يرث الابن مع أخته اللي هي البنت، يعني ابن مع بنت يرث الابن مثليها، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ابن الابن مع بنت الابن، الثالث
والأخ لأبوين
مع الأخت لأبوين، الرابع
ثم لأب،
الأخ لأب مع الأخت لأب
مع أخته مثليها،
مع أخته يعود على الجميع طبعا على ما ذكرنا، مثليها يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قوله يرث الابن مع أخته مثليها، ويرث ابن الابن مع أخته مثليها، ويرث الأخ لأبوين مع أخته مثليها، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها، هكذا. نعم.
وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا،
غير ذلك من العصبات مثل العم وابن العم وهكذا، أخته لا ترث، وليس ابن الأم وليس ابن العم بالمعصب كذا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو دونه في النسب. نعم.
وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرض والباقي لهما.
هذه امرأة تزوجت رجلا وأنجبت، خلاص، ثم تزوجت أخا زوجها الأول، خلاص، وأنجبت منه، جيد، الولد اللي جابته من الأول والولد اللي جابته من الثاني، القرابة بينهما إخوة لأم، وفي نفس الوقت أبناء عم، واضح؟ فطيب إذا مات واحد منهم يرث الثاني إيش؟ بالفرض وبالتعصيب. نعم، يرث بالفرض لأنه أخ لأم، ويرث بالتعصيب الباقي لأنه ابن. نعم. نعم.
ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة،
وذكر لها صورتين المصنف، وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية هذه واضحة، إيش هي؟ ابن عم وزوج في نفس الوقت، امرأة تزوجت ابن عمها والحمد لله رب العالمين، واضح، فيجتمع فيه كونه زوجا وكونه ابن عم، فيرث بهما، له فرضه والباقي له. نعم.
ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون بالحمارية،
هذا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فيبدأ بالفروض وما بقي يكون للعصبة، لكن العصبة يسقطون في مسألة الحمارية، هي عندنا حمارية وعند الشافعية مشركة، احنا عندنا حمارية والشافعية مشركة، صح، لأنه عندنا يسقطون، وصورة المسألة ما هي؟ ايش يقول فيها في الرحبية؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، وعندنا لا تلقيه في اليم ويأخذون المال ولد الأم، فهذه المسألة عندنا في المذهب زوج يأخذ إيش؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث، نص وسدس وثلث، خلصت الفلوس. طيب الإخوة الشقة شو يقولون؟ يقولون هب أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ تمام، فلذلك سميت الحمارية، فنقول لهم تسقطون، الله يعوضهم. وعند الشافعية إيش؟ اجعلهم كلهم لأمي، يخليهم كلهم يشتركون في الثلث، واجعل أباهم حجرا في اليم، وعندنا لا تلقيه في اليم ويأخذون الفرض ولد ويأخذون المال ولد الأم، هذه لغة أكلون البراغيث، ويمكن نتجنبها نقول ويأخذ النصيب ولد الأم، صير تركنا البراغيث. نعم، هذه حنبلة الرحبية. نعم. باب وصول المسائل،
باب وصول المسائل،
هذا باب من أبواب الحساب، من أبواب حساب الفرائض. نعم.
الفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
هو الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى البتة. طبعا بعضهم يعني من باب التسهيل يقول نصف ونصف ونصف ونصفه والثلثان ونصفها وإيش ونصف ونصفه، وبعضهم يعكس ويجعلها بالضعف فيقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. نعم.
والأصول سبعة،
الأصول سبعة وهي قسمان، القسم الأول ما لا يعول لا يدخله العول، والقسم الثاني ما يدخله العول. ما هي الأصول التي لا يدخلها العول؟
فنصفان أو نصف.
الأصول التي لا يدخلها العول أربعة أصول، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. الأصل الأول أصل اثنين، ذكره المصنف بقوله فنصفان،
فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين.
إذا عندنا المسألة فيها نصفان، كما لو كان عندنا مثلا أخت شقيقة وزوج مثلا، فهذه نصفان. نعم.
وثلثان
أو نصف ما بقي مثل زوج وأخ، فالنصف للزوج والباقي للأخ. أصل المسألة من كم؟ من اثنين تعول لا يدخلها العول. نعم. الأصل الثاني أصل ثلاثة وذكر له صور. الصورة الأولى
وثلثان أو
ثلثان وما بقي مثالها
أو ثلث وما بقي
ثلثان وما بقي مثالها مثلا بنتان وابن عم. خلاص بنتان وأخ شقيق بنتان وابن عم. فهذه أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. أو ثلث وما بقي مثالها أم وأخ أم وأخ شقيق مثلا. نعم.
أو هما من ثلاثة
أو هما يعني ثلث وثلثان مثل إيش؟ مثل لو كان عندنا أم لا ما يجي معلوم يجي لا ما يكون معلوم يكون عندنا مثلا أخ لأم أخوة لأم إخوة لأم جمع من الإخوة لأم وأخوات مثلا شقيقات صح كذا وليح ها؟ لا هذا تعصيب إحنا نبغى ثلث وثلثين إيش نحط فيها ثلث تمام. نعم.
وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف
صحيح صحيح إخوة لأم وأخوات شقيقات مثلا. نعم. هذه تكون ثلث وثلثين فيكون أصل المسألة من ثلاثة. هل تعول؟ هذه لا تعول أيضا. الأصل الثالث أصل أربعة ذكر له مصنف صورتين
وربع أو ثمن وما بقي
يعني ربع وما بقي هذا أصل أربعة ربع وما بقي هذا أصل أربعة مثاله زوجة مثلا زوجة وأخ شقيق مثلا. نعم. وكذلك يتصور الربع مع النصف الربع مع النصف أيضا يكون أصله من أربعة مثل زوجة وإيش وأخت شقيقة صح ولا لا ها؟ صحيح ولا مصر زوجة الربع والأخت الشقيقة النصف. نعم تمام. يكون أصل المسألة من أربعة. هل تعول؟ لا يمكن أن يعول أصل أربعة. نعم. أصل ثمانية هو الرابع
أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية
من أربعة ومن ثمانية يعني من أربعة هذا حق إيش الربع وأما تبع الثمن فهذا من ثمانية. المصنف جمعهم كلهم فقال من أربعة ومن ثمانية يعني الأول من أربعة والثاني من ثمانية. إيش هو من ثمانية؟ اللي هو الثمن وما بقي مع النصف. هو شوف لاحظ المؤلف إيش قال. قال وربع. اقرأ عبارته شيخ. وربع
وربع أو ثمن وما بقي
وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف. إيش معنى المسألة؟ معناها ربع وما بقي تمام أو ربع مع النصف وثمن وما بقي أو ثمن مع النصف. خلاص في الأولى من أربعة وفي الثانية من ثمانية. الثمن وما بقي مثلا لو كان عندنا زوجة وابن مثلا. نعم. أو ثمن ونصف مثال ذلك عندنا زوجة وبنت زوجة وبنت. نعم. فهذه الأصول الثمانية لا تعول. قال فهذه
أربعة لا تعول
فهذه أربعة لا تعول. نعم. أنتم عندكم أربعة كذا نسختي ما في أربعة. نعم. فهذه أربعة لا تعول. ما الذي يعول؟ بقي معنا كم؟ ثلاثة أصول يدخلها العول وهي ستة واثناش واربع وعشرين. بدأ بأصل ستة فقال
والنصف مع الثلثين
أربع صور. النصف مع الثلثين مثالها بنت ها ولا ما نحط بنت زوج وأخوات شقيقات. طيب هذا مثال. المثال الثاني
أو الثلث
أو الثلث. إيش معنى أو الثلث؟ يعني نصف مع الثلث. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة
أو السدس
أو السدس يعني نصف مع السدس. الصورة الرابعة
أو هو وما بقي
أو هو اللي هو أسلاء السدس أصل ستة. لو كان النصف وما بقي كانت اثنين وهو يعني أصل ست السدس أو هو وما بقي يعني أو هو يعني السدس من آخر شيء ذكر السدس أو هو يعني السدس وما بقي. كم يكون أصل المسألة؟ من ستة. قال
أو هو وما بقي من ست من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا
فتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. واضح. كل واحدة لها مثال يعني ما نطول بذكره. تفضل الشيخ. أصل 12 الثاني
والربع مع الثلثين.
أصل 12 ذكر له ثلاث صور الربع مع الثلثين. نأخذ مثال ولا نمشي ها؟ زوج وبنات تمام. زوج وبنات الربع مع الثلث الثاني قال
أو الثلث
أو الثلث يعني الربع مع الثلث زوجة وإخوة لأم، جيد. الثالث
أو السدس،
يعني الربع مع السدس، ما المقصود السدس وحده، لا الربع مع السدس، مثالها وجدة. خلاص ممتاز، زوجة وأخت لأم أو زوجة وجدة، نعم.
من 12 وتعول إلى سبعة عشر وترا.
من 12 هذه المسائل وتعول إلى 17 وترا، 12 عولها وترا سير 13 و15 و17، ما تعول إلى 14 ولا إلى 16، نعم. أصل 24 له صورتان، قال
والثمن مع سدس.
أصل 24 إما ثمن مع سدس، مثاله زوجة وزوجة، مثلا زوجة وبنت وجدة، صح، نعم، أو زوجة وابن وجدة، نعم، تفضل. الصورة الثانية
أو ثلثين،
أو الثمن مع الثلثين، مثاله زوجة وبنات مثلا، نعم. فأصل المسألة
من أربعة وعشرين
24، نعم.
وتعول إلى 27،
تعول مرة واحدة فقط إلى 27، نعم، تفضل شيخ.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا
إذا بقي بعد الفروض شيء، أصحاب الفروض أخذوا فروضهم، باقي شيء، لها حالتان. الحالة الأولى أن يوجد عصبة، وين يروح المال؟
عصبة.
للعصبة. الحالة الثانية أن لا يوجد عصبة، فما الحكم؟ قال
رد ولا عصبة، رد على كل فرض بقدره،
يرد على أصحاب الفروض بقدره، نعم.
غير الزوجين
فالزوجان لا يرد عليهما. فعلى سبيل المثال لو كان عندنا مثلا افترض كم زوجة وبنت، مثلا زوجة وبنت ما عندنا غيرهم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من 8، تعطي الزوجة 1 والبنت كم؟ والبنت النصف 4، نعم. وبعدين تخلي أصل المسألة من كم؟ لا بس الزوجة ما يرد عليها، هذه صعبة، يبغى لها حسبة ثانية. أخلك من الزوجة، حط مثلا أخ، حط مثلا جدة وإيش جدة وأخت شقيقة مثلا، صار عندنا إيش؟ نصف وسدس. أصل المسألة من 6، الجدة لها 1 والأخت لها 3، لا أصل المسألة كان 6، لا خلي 4 وكذا تكون رديت عليهم، نعم. الزوجة حسابها إذا وجد أحد الزوجين لها طريقة أخرى في الحساب، نعم.
باب التصحيح والمناسقات وقسمة التركات،
هذه أيضا من أبواب الحساب، نعم.
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه.
يعني لو كان عندنا على سبيل المثال زوج مثلا وخمسة أبناء، أصل المسألة من كم؟ الزوج له الربع، أصل المسألة من 4، للزوج 1 و3 للأبناء 5، 3 تقبل القسمة ولا لا؟ إذن فيه انكسار فتصحح المسألة بالطريقة التي ذكرك. ما نضرب في إيش؟ نضرب في عددهم إن باين سهامهم، كمسألتنا هذه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث وهكذا، نعم.
أو وفقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة،
نضربها في إيش؟ تضربها في أصل المسألة.
وعولها إن عالت،
إذا كانت المسألة قد عالت تعتبر ما عالت إليه كأنه هو أصل المسألة، نعم. إلا ما هو فهم يدرسها بعدين عند المشايخ، لأن ما نستطيع أن نحتاج سبورة ولا شيء والوقت، وكما قلت لكم هذا يدرس استقلالا، نقرأ شيء.
فما بلغ صحت منه،
نعم، تصح هذه المسألة مما بلغ الناتج الحاصل، نعم.
ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه،
يعني مثلا في المثال السابق بيأخذ الأخ الواحد، يعني قلنا عندنا زوج وعندنا إيش؟ 5 إخوة، الزوج له 1، 5 إخوة لهم 3، كيف نصحح المسألة؟ نضرب في 5، أصل المسألة كان 4 صار أصل المسألة 20، يصير الأخ الواحد بدل ما الأخوة كلهم يأخذون 3 صار الأخ الواحد يأخذ 3، واضح؟ الابن، نعم الابن، أحسنت. إن كانت أخ أيضا تكون أصل المسألة من 2، نعم، وينطبق نفس القضية تنطبق لو خلينا إخوة، تفضل الشيخ. ثم انتقل إلى فصل في المناسخات. إيش هي المناسخة؟
فصل: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته.
إذا شخص مات ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، يعني زيد مات خلاص، أولاده ما اقتقاسوا الميراث، خلوا كثير الآن التركات تبقى سنين فلا ولا تقسم، بقيت التركة على حالها ولم تقسم، إيش اللي صار؟ مات واحد من أبناء الأبناء، أو واحد يعني مثلا زيد ترك ثلاثة أولاد، مات ترك ثلاثة أولاد، طيب قبل أن تقسم التركة مات واحد من هؤلاء الأولاد، هذه سهلة، هذه سهلة الحمد لله رب العالمين، لها صور متعددة، فهذه صورة من صور المناسخة، أن يموت واحد قبل قسمة تركته، قبل أن يأخذ تركته. نعم. لها أحوال ذكر المصنف قال:
فإن ورثوا كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي،
كالمثال الذي ذكرناه، إن ورثوا كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. زيد مات، ميراث أولاده عنده ثلاثة أولاد، ميراثهم منه يرثون إيش؟ تعصيبا، كل واحد له سهم. طيب لو فرضنا أن واحدا من أولاده مات، نقول خلاص وليس له ورثة، يعني هذا اللي مات ليس له ورثة غير أخوانه والاثنين هذولي، نقول خلاص رحمه الله يغسل ويكفن ويصلى عليه، وش نجعل أصل المسألة الأولى؟ بدل ما كانت من ثلاثة خليناها من اثنين بس. نعم. الصورة الثانية وهي اللي تحتاج إلى شغل، يعني قال:
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره،
يعني مات هذا الولد خلاص وله أبناء وله زوجة له قصة ثانية، فهذه مسألتنا، ورثة كل ميت وحينئذ له أبناء، الإخوة ذولي اللي كانوا في المسألة الأولى لا يرثون في المسألة الثانية. نعم. مثل لها قال: كإخوة لهم بنون. إيش نسوي؟ نمشي ثلاث خطوات، الخطوة الأولى:
كإخوة لهم بنون فصحح الأولى،
إن احتاجت إلى تصحيح، إن احتاجت المسألة الأولى لتصحيح صححها. بعدين:
واقسم سهم كل ميت على مسألته،
اقسم على يعني حط مسائل جديدة لكل ميت. نعم.
وصحح المنكسر كما سبق،
صحح المنكسر كما سبق، أظن ما سبق معنا حنا في الدرس شيء. نعم تفضل يا شيخ، على كل حال ترجعون إليها، اقرأ.
فإن لم يرث الثاني كالأول،
لا هو هذا اللي تقوله هو أسهل في الحساب صح، لكنه في التطبيق ليس كذلك، لأن عندنا عماير وعندنا سيارات وعندنا كذا، أنت لو فرضت أن القضية عندنا نقد كاش هذا أسهل يعني نظريا، لكن في العمل أن تجمعها في جامعة واحدة وتحطها ميراث واحد هو الأسهل في التطبيق. نعم.
وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته،
يعني أن يكون إرث الثاني هم نفس ورثة الأول لكن لا يرثونه نفس الميراث الأول، واضح، يرثونه بميراث آخر. نعم. إيش خطواتها؟ أربع خطوات. قال:
فإن انقسمت صحتا من أصلها،
الخطوة الأولى تصحح الأولى، الخطوة الثانية تقسم سهم الثاني على ورثته، وله صورتان: إن انقسمت على ورثته صحت المسألة من أصلها، إن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. نعم. الخطوة الثالثة:
ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها.
الرابعة:
ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له،
وتعمل لها الطريقة المعروفة في الفرائض وتحتاج إلى تفصيل وشرح طويلة، يعني الآن لو بنحل مناسخة واحدة يمكن راح مننا نص ساعة. نعم تفضل يا شيخ.
وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول،
ممكن يموت ثاني وثالث ورابع فتعمل في الثاني مع الأول، تعمل في الثالث مع الثاني كعملك مع الثاني مع الأول. نعم.
فصل: إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته،
يعني لو كان عندنا مثلا على سبيل المثال 10 ملايين وعندنا 10 أولاد كل واحد له سهم، وش يأخذ؟ 1,000,000. الحمد لله رب العالمين، ولا المصنف اختصر هذا الباب اختصارا يعني شديدا. نعم.
باب ذوي الأرحام. يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات.
هذا باب ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم كل قرابة ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، كيف يرثون؟ طبعا في خلاف في أصل توريث ذوي الأرحام، في خلاف، المذهب أن ذوي الأرحام يرثون، لكن كيفية توريثهم أيضا فيها خلاف. المذهب أنهم يرثون بالتنزيل لا بالقرابة. نعم.
يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء.
التنزيل يعني على سبيل المثال، لو فرضنا أن ميتا مات، وهذا الميت ليس له قريب إلا ابن عمه وبنت عمه، خلاص، كيف نورثهم؟ كيف نورثهم؟ هذه العمة تنزل منزلة، إيش علاقة العمة بالميت؟ أخت أب، خلاص، إذن هي تنزل منزلة ها الأب، واضح؟ وهذولي نفس القضية، فحينئذ نقسم عليه، عندنا قلنا ابن عمة وبنت عمة، خلاص نصف المال لابن العمة ونصف لبنت العمة إذا لم يوجد غيرهم، على تفاصيل يأتي ذكرها في الباب. فرع المؤلف على هذا مسائل عديدة، قرابات كثيرة، منها قال
فولد البنات وولد بنات
ولد البنت كالبنت، ابن البنت، إذا ما عندنا إلا ابن بنت ننزله منزلة البنت. لو عندنا 10 أولاد بنت، 5 منهم ذكور و5 منهم إناث، كيف نقسم المسألة؟ نجعلهم كلهم، كل واحد له سهم سواء، الذكر والأنثى إيش سواء، كل واحد يأخذ عشر. نعم.
وولد بنات البنين وولد الأخوات،
ولد بنات البنين كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت، وهذا معنى قوله كأمهاتهن، ولد البنت كالبنت، وولد بنت الابن كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت. المسألة الرابعة
وبنات الإخوة
كالإخوة، بنت الأخ كالأخ، بنت الأخ مثل إيش الأخ. طيب ابن الأخ ليس من ذوي الأرحام، هو وارث. نعم.
وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو بأب.
يعني إيش الأعمام؟ يعني وبنات الأعمام، ولها صورتان سواء في بنات الإخوة أو في بنات الأعمام، صورة أخ شقيق وأخ لأب، وعم شقيق وعم لأب، فبنت العم الشقيق كالعم الشقيق، وبنت العم لأب كالعم لأب. نعم. لا أدري، الله أعلم، تفضل.
وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.
بنات بنيهم يعني مثل بنت ابن العم، مثل ابن العم، وولد الإخوة لأم مثل الإخوة لأم، هذا معنى قوله كآبائهم. نعم.
والأخوال
الأخوال مثل مين؟ ينزلون منزلة مين؟ الأخ، الخال هو أخ ليش؟ هو أخو أم الميت، صح ولا لا؟ إذن ينزل منزلة الأم، الخال كالأم،
والأخوال والخالات
كالأم،
وأبو الأم
اللي هو الجد الفاسد مثل الأم،
والعمات والعم لأم كالأم،
قال كالأم، ما عندك كالأم؟ ها؟ كالأم، أي نعم. والعمات مثل الأب، والعم لأم كالأب، وهكذا. نعم.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم،
فهي بمنزلة الأم. نعم.
أو بأب أعلى من الجد،
فهو الجد هذا بمنزلة الأم. نعم.
أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم.
عفوا، هذا الجدة هذه بمنزلة الأم. نعم. الجدة الأولى اللي هي أم أبي أم، علاقتها بالميت تدري بمن؟ بالأم، واضح؟ علاقتها بالميت تدري بأم، فهذه مثل الأم. نعم. وأم أبي الجد بمنزلة من؟ أبي الجد. طيب ليش ما جعلنا أم أبي الأم بمنزلة أبو الأم؟ ما هو وارث أصلا، هو نفسه من ذوي الرحم، واضح؟ نعم.
وأبو أم أب وأبو أم
أبو أم الأب بمنزلة مين؟ أبو أم الأب بمنزلة أم الأب اللي هي الجدة. نعم.
وأبو أم أم
بمنزلة أم الأم،
وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم.
نعم. أخواهما يعني أخو أبو أم الأم بمنزلتهم، وهكذا. نعم.
فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به،
كل وارث من هؤلاء اللي ذكرناهم، يعني مثلا قلنا عمة مثل الأب، فنأخذ نصيب الأب ونعطيه إيش لهذه العمة في ويتصور أن يجتمع عدة قرابات عدة جهات، يعني مثلا عندنا عمة وعندنا خال، شو نسوي؟ العمة بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، فتقسم المسألة وتعطي المال لمن أدلى بذلك القريب. نعم.
فإن أدلى جماعة بوارث استوت منزلتهم،
إذا أدلى جماعة بوارث يعني كلهم في الأخير هذول يرجعون للأب، إيش نسوي؟ لها صورتان. الصورة الأولى أن تستوي منزلتهم منه، فأيضا لها صورتان. الصورة الأولى ألا يكون هناك أحدهما أسبق، متساوين في السبق. مثاله قال:
فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبهم له لهم.
يعني مثلا قلنا بنات العم خلاص كلهم متساويات فنصيبه لهم. مثاله مثل لها المصنف قال:
فابن وبنت أخ فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.
يعني عندنا الآن ابن وبنت أخت، يعني الرجل مثلا له أختان هند وسعاد، فهند هذه ما هي موجودة متوفى، من اللي باقي من الأحياء؟ اللي باقي عيال سعاد بنت وابن سعيد ولبنى، والثانية هند لها إيش؟ لها بنت واحدة وهي إيش اسمها يا شيخ؟ سارة مثلا. خلاص سارة هذه تأخذ النصيب اللي يأخذه لبنى وأخوها. نعم إلى آخره. قال فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، لأن ما في أحد أدلى بها إلا هي، تأخذ حق أمها كاملا، والآخرين يتقاسمون في حق أمهم وهكذا. نعم.
وإن اختلف
ومع السبق يقدم طبعا الأقرب، يعني لو مثلا عندنا ابن على سبيل المثال ابن عمة خلاص، أو عندنا بنت عم وبنت بنتي عم، فمن اللي يقدم؟ الأقرب. نعم.
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم كميت اقتسموا إرثه.
مثل الله المصنف بقوله:
فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا.
ليش الثلث للخالات؟ لأنهم مكان مخذين مكان منزلين منزلة الأم، واضح؟ والعمات ليش لهم الثلثين؟ منزلين منزلة الأب. نعم.
وتصح من 15، وفي ثلاثة أحوال متفرقين
في ثلاثة
أحوال.
نعم.
وفي ثلاثة أحوال متفرقين
إن كانوا وحدهم، هذول ثلاثة أحوال إن كانوا وحدهم ليس معهم أحد فماذا لهم؟ قال: كيف ثلاثة أحوال متفرقين؟
لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين.
نعم. عندنا ثلاثة أخوال متفرقين، واحد منهم أخ لأم، والثاني لأب، والثالث إيش؟ شقيق. جيد. قال: لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. نعم. سقط نعم، الأب يسقط لأنه صاحب عصبة وقد جاء من يعني يحجبه، بخلاف الأخ لأم فإنه لا يسقط. نعم.
فإن كان معهم أبو أم أسقطهم.
نعم.
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.
كذلك نفس القضية، إذا عندنا بنات عمومة بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، نفس قال المال يكون كله لمن؟ التي لأبوين. نعم. لأن العم لأم إيش قال؟ ثلاث بنات عمومة متفرقين بنت عم، هذه تدلي بالعم يا شيخ، تدلي بالعم، المال كله التي لأبوين. نعم. واصل.
وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم فما صار
بين
المدلى بهم.
المدلى بهم نعم.
قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
يعني أنت تقسم أولا مسألة المدلى بهم اللي هم في الأصل يعني قرابة وارثة، هم غير موجودين، بس تقسم مسألتهم، ثم بعد ذلك تقسم نصيب كل واحد على إيش؟ على ورثته. ثم ذكر جهات ذوي الأرحام فقال:
والجهات أبوة وأموة وبنوة.
أبوة وإيش؟
وأمومة.
نعم.
وبنوة.
وبنوة، هذا ما يتعلق بدرسنا، ولا نأخذ شوية زيادة لأن بكرة عندي ارتباط أود أخرج مبكر. اقرأ يا شيخ اقرأ. نعم. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. نعم.
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل.
باقي وقت ما شاء الله، وفي خلاف هل تعتبر أو لا، لا أدري والله أعلم. اقرأ يا شيخ.
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل.
أول مسألة ميراث الحمل، قال:
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر.
طبعا إن لم يطلبوا القسمة، إذا في حمل وقالوا ما نبغى نقسم خلوا لين يجي بالسلامة ونقتسم، خلاص الأمر لا يعدوهم، واضح، لا يجبرون على القسمة. لكن إذا طلبوا القسمة قالوا فلوس أنا نبغاها، ماذا نعمل؟ نوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثين، نحط هذه الاحتمالات، إما أنهم ذكرين أو أنثين، ونقسم على هذا ونوقف الزائد. نعم.
وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين.
إلى متى يوقف؟ إلى الولادة. فإذا ولد
أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه،
يأخذ حقه من التركة والباقي. نرجع الآن نقسم المسألة ونعطي كل واحد الباقي من نصيبه ومن حقه. نعم. هم افترضوا، هو يعني لو جئت للاحتمالات هي أكثر من ذلك، الاحتمالات أكثر من ذلك، لكن اعتبروا الاحتمالات الغالبة يعني اثنين بس. نعم. الله أعلم. نعم. الأصل أنه يستفاد لا شك. تفضل شيخ.
ومن لا يحجبه.
الآن عندنا ثلاثة أحوال عند وقف المال، لما نيجي عندنا حمل عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى:
ومن لا يحجبه يأخذ إرثه.
من لا يتأثر بالحمل مثل الجدة تأخذ السدس، طلع ذكرين طلع أنثيين ما يفرق معها، فتأخذ حقها إيش؟ كامل مكمل، ما في إشكال. الحالة الثانية:
ومن ينقصه شيئا اليقين.
من ينقصه شيئا، احتمال هذا لو كان ذكرا، أو يعني مثلا لو كان ذكرا لأنقص حجب شخص حجب نقصان، نعتبره كأنه موجود ونعطيه إيش؟ الأقل، ونوقف الباقي. الحالة الثالثة:
اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا.
يعني مثلا لو كان الحمل هذا ابن مثلا، خلاص، وعندنا أخ، لو كان هذا الحمل هذا إيش؟ الحمل هذا ابن، يسقط لو كان ذكر، بيسقط الأخ ولا لا؟ بيسقط الأخ، إذن ما نعطي الأخ شيء، نقول انتظر، واضح، قد يأخذ قد لا يأخذ. نعم. ثم ذكر شرط توريث الحمل، ما شروط توريث الحمل؟ ذكر المصنف ثلاثة شروط:
ويرث ويورث.
اي نعم، لا مو ثلاثة شروط، هو ذكر ستة أحوال يرث فيها. قال:
ويرث ويورث إن استهل صارخا أو
عطس. الأول. الثاني:
أو عطس.
الثالث:
أو بكى.
الرابع:
أو رضع.
الخامس:
أو تنفس وطال زمن التنفس.
السادس:
أو وجد دليل حياته.
أي دليل يدل على حياته، إلا مسألتين لا تدل على حياة، وهما:
غير حركة واختلاج.
الحركة والاختلاج لا تدل على ذلك. ثم قال:
وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث.
إذا ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج، يعني هذا استهل قبل أن يتم خروجه، قال لك لا يرث. المسألة الثالثة:
وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما تعين بقرعة.
خرج توأمين، واحد استهل وواحد لم يستهل، فمن الذي يرث؟ قال: وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين ذلك بالقرعة، لأن القاعدة أن القرعة تستعمل عند التزاحم على الحقوق. نعم.
والخنثى المشكل يرث نصف.
الخنثى نوعان: خنثى متضح حاله، يعرف أنه ذكر أو أنه أنثى، فهذا يعطى نصيبه إن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فأنثى. النوع الثاني الخنثى المشكل، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله، فهنا ماذا نعمل إذا يرجى اتضاح؟ قالوا يعني الأطباء قالوا يمكن سنة كم شهر كذا يتبين الأمر، فهذا الذي يرجى اتضاح حاله يعطى ومن معه اليقين، نحتمل أنه ذكر ونحتمل أنه أنثى ونعطيه ونعطي البقية اليقين ويوقف الباقي حتى اتضاح حاله، وإن لم يرجى اتضاح حاله فهي التي ذكرها المصنف بقوله
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
نعم، يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. ثم انتقل إلى المفقود فقال
باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة.
المفقود على نوعين، الحالة الأولى التي ذكرها بقوله أن غالبه السلام، الحالة الأولى أن يكون هذا المفقود غالب الظن سلامته، مثاله ذكر قال بأسر أو سفر غالبه السلامة
كتجارة،
كتجارة هذا المثال. حكمه
انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد.
هذا الرجل فقد وهو عمره 70 سنة، كم ينتظر؟ راح يتاجر وانقطعت أخباره، نقول انتظر 20 سنة. واضح؟ نعم، لأنه تمام 90 سنة منذ ولد. الحالة الثانية أن يكون غالبه الهلاك، مثالها ذكر 3 أمثلة قال
وإن كان غالبه الهلاك فمن غرق في مركب فسلم قوم دون
غرق
قوم.
المركب فلان ما عاد جات عنه أخبار، غالب الظن أنه غرق. الثاني
أو فقد من بين أهله،
فقد من بين أهله، ما تقول أنه سافر ما قدر يتصل أو كذا، لا من بين أهله فقد، فغالب الظن أنه مات. الثالث
أو في مفازة مهلكة،
في مفازة مهلكة، اللي يضيع في هذه المفازة الغالب على الظن أنه يموت، فماذا نعمل؟ حكمه
تضر به تمام 4 سنين منذ فقد،
ينتظر 4 سنين منذ فقد لا منذ ولد. نعم،
ثم يقسم ماله فيهما،
ثم يقسم المال في المسألتين سواء الأولى أو الثانية بعد انتهاء مدة التربص 90 سنة منذ ولد أو 4 سنين منذ فقد. نعم،
فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين.
إذا هذا الرجل في المدة هذه قبل تمام 4 سنين مات ابنه، مات أخوه، مات أبوه، الأصل أن له نصيب من الميراث، صح ولا لا؟ فإيش نسوي للورثة؟ الورثة نعطيهم كأنه موجود ولا كأنه غير موجود؟ كأنه موجود، فيأخذ كل وارث إذن اليقين ويوقف حقه، يوقف الباقي لهذا الشخص. فإذا جاء
فإن قدم أخذ نصيبه،
أخذ نصيبه، وإن لم يأتي،
وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله،
يقسم هذا المال الموجود كتركة من مال هذا المفقود. للورثة أن يصطلحوا، ذكر المصنف مسألة الاصطلاح التصالح بين الورثة على القسمة فقال
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه،
لهم أن يتصالحوا على ما زاد عن حق المفقود ويقتسموه، وليس لهم أن يصطلحوا على نصيب الشخص المفقود. نعم، لأن المفقود كيف يتصالح؟ والله يقول على سبيل المثال يعني في القسمة، يعني في النصيب المتعلق بهم الذي لا يدخل في نصيب المفقود، هذا الظاهر. الله أعلم. نعم، باب ميراث الغرقى.
باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق،
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عام الجميع كالحرق. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام في حالات صار حادث سيارة مثلا، ما ندري من اللي مات أول، كلهم ماتوا، أو صار حريق في البيت، أو صار غرق سفينة أو نحو ذلك، فلها حالتان. الحالة الأولى أن يعلم السابق، والله معروف أنه أول واحد مات في الحادث فلان والثاني مات بعده، فهذه ما لها حاجة في هذا الباب. ليش؟ لأننا نورث اللاحق من السابق ولا يرث السابق من اللاحق، واضح هذا؟ وأما إذا جهل الحال فهي التي نحتاج فيها إلى بحث. قال المصنف
إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق
بالموت، لها حالتان أيضا. الحالة الأولى
ولم يختلفوا فيه،
ما اختلفوا، ما صار تنازع بين الورثة ولا يعني مرافعة في هذه المسألة، فماذا نحكم؟
ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه.
نقول يحكم لكل واحد من تلاد المال. يعني على سبيل المثال هذول الثلاثة ماتوا في الحادث، عند موتهم قبل ما نورث أي واحد من الآخر كان كل واحد يملك 1,000,000، واضح؟ نورث هذا وهذا وهذا، نورث كل واحد من الثاني من هذه 1,000,000، ولا نقول والله هذا 1,000,000 وله نصيب من مال أخيه 100,000، يصير هذا عنده 1,100,000 نورثها لهذا، لأن هذا يلزم منه إيش الدور. ولعل هذا الموضع الثاني فقط في الزاد الذي علل فيه المصنف أنه قال هنا دفعا للدور، هذا تعليل. والموضع السابق إيش هو؟ في موضع سابق مر معنا، لا عمل الناس هذه يعني قريب من هذا، لكن لا في الطلاق، في الطلاق قال لأنه شرط لا حلف، تذكرون؟ لأنه شرط لا حلف. نعم، ها ما في دفع للدور؟ ها ما هي موجودة عندكم؟ أي ذكرها في نسخة، أي على هذه النسخة يكون موضع ثاني، وعلى النسخة على حذفها يكون موضع وحيد، والله أعلم. نعم.
باب ميراث أهل الملل لا يرث.
لعلنا نختصر على هذا، يكفي، بقي شيء يسير نكمله غدا، إلا أن حبيت لا ما يمدي الوقت. نعطي هذا من مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. عجيب، هذا عنده 1,000,000، وهذا عنده 1,000,000، وهذا عنده، لا هو دور، هو مو قضية أنه يعني هذا لو ورثناه من تلاد ماله نضيف عليه ما يلزم منه الدور، خلاص أنت معلم. الله يجزاك. طيب، ما أفضل منهجية لتعلم علم الفرائض وضبطها؟ والله المنهجية في علم الفرائض كثرة التمارين، خذ لك أحد الكتب الفرضية المليئة بالتمارين، خلاص، وطلع دفتر أبو 200 من المكتبة واشتغل في التمارين هذه، أبو 200 مربعات حتى يكون إيش في الجداول يعني. وفي الشيخ جابر أيضا عنده شو اسمه، أي نعم، عنده تدريبات أظنها 2,000 ولا كم، 1,200 تقريبا، خذها وحلها من أولها لآخرها، موجودة في النت صح ولا، وأظنها تطبع قريبا، خذها وحلها، هذا هو أفضل شيء لتعلم الفرائض، والله أعلم. الله يجزاك خير. وإذا ضممت إليه حفظ الرحبية فاحفظ فكل حافظ إمام. أي نعم، أي هذا يعني يشبه التعليل، يشبه التعليل. هذا يقول هل تنصح بحفظ الزاد لمن لم يحفظ القرآن؟ لا، ننصح بحفظ القرآن أولا، أما يبدأ بحفظ الزاد، الزاد ثقيل، ما تقول والله بيحفظ مثلا البيقونية 34 بيت ما تتعارض، يعني الأولى أن يقدم حفظ القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. من أحب أن ينصرف يمشيخ تفضل. العمل بالضعيف، والله يا شيخ قال بعضهم إن العمل بالضعيف يراد به الحسن لغيره، تمام، وهذا الكلام يمكن أن يقال إنه صحيح إذا اعتبرنا أن الحسن لغيره أصلا مفهومه يعم، لأنه الحسن لغيره ما معنى هذا السؤال، ما هو الحسن لغيره إذا تعدد طرقه؟ لا، هذا أحد صور الحسن لغيره، جيد، هو المشهور عند الناس، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. لو أردت أن تحصر الضعيف الذي يعمل به بهذه الصورة، لا، ليس كذلك، بل هو أعم من ذلك، الذي تعددت طرقه، الذي وجد له شواهد مثلا من القرآن، الذي وجد له شواهد من فتاوى الصحابة، الذي تعددت طرقه، هذا واحد منها، الذي تدل عليه الأصول العامة للشريعة، الذي لا يوجد في الباب أحسن منه، تمام، ومعناه لا يتعارض مع شيء، كل هذه قرائن قد تساعد في جبر الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف يعمل به، ولا يختص ذلك بالضعيف الذي تعددت طرقه. لو قلت هو الحسن لذاته بالمعنى هذا العام، نعم، أو الضعيف الذي جاء ما يجبره، ممكن، نعم، أما الذي تعددت طرقه ليس حصرا في ذلك، والله أعلم. تفضل شيخ. إذا هم ما بينهم خلاف، خلاص، إذا بينهم خلاف يترافعون للقاضي. الله، تفضل يا شيخ، تأخذ هذا يا شيخنا. والله أفضل شرح لروضة الناظر في ظني والله أعلم أنها مسألة ذوقية، في بعض الشروح طويلة جدا وتفصل، وهذا يناسب بعض الناس يقول أنا أبغى واحد يفصل لي ويمسك لي الروضة وكل ضمير فيها يقول هذا الضمير يرجع إلى كذا وهذا كذا، في واحد لا يناسبه هذا. فأنا أقول الشرح الذي ناسبك ووجدت أنك تفهم به الروضة فخذه، والمسألة تختلف. يعني في ناس أنسب شرح له المذكرة حق الشيخ الأمين، أنا بالنسبة لي أفضل شرح للروضة يعني في ذوقي الخاص مذكرة الشيخ الأمين، يجب لك الباب، لأن الروضة ليس متنا تفكك عباراته، ليس متنا يفكك عباراته. الشيخ الأمين يجيب لك الباب يقول لك حاصله كذا ويلخص لك هو بطريقة، هذا جميل. لكن بعض الناس قد لا يفهم بعض العبارات فيحتاج إلى شرح تحليلي، والله أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.